الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى طاعته، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وعودا حميدا إن شاء الله عز وجل إلى دروس العلم. وإن شاء الله عز وجل ستكون الدراسة في هذا اليوم كما يلي: من بعد العصر مباشرة نقرأ سويا في شرح الرسالة التدمورية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وبعدها مباشرة نكمل سائلين الله عز وجل العون والسداد رسالة شيخ الإسلام أيضا رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وبين المغرب والعشاء سنتكلم عن دروس السيرة، ونقف بعد العشاء مباشرة نظرا لقصر الليل، ودروس السبت إن شاء الله من الفجر، وسيتم الإعلان عنها بعد صلاة الفجر إن شاء الله من الغد بإذن الله. وكما تعلمون قطعنا شوطا طويلا في الرسالة التدمورية، خاصة في القاعدة السادسة. وحقيقة الأمر انقطاع الدروس لا دخل لنا به، أو بمعنى أدق من العزيز أن نستمر نظرا لما يعترينا من ظروف وأحوال ومن متطلبات لا بد لنا منها. وهذا الانقطاع في غالب الأحيان يترتب عليه كثير من المضار، من جملتها عدم المتابعة وكثرة النسيان وعدم المذاكرة. وهذا أمر يعني في الحقيقة يجب على كل طالب علم أن يجاهد نفسه فيه حتى يعني لا يتأخر في الدراسة. وبناء على ذلك سنبدأ في هذا اللقاء إن شاء الله من أول القاعدة السادسة. سنبدأ من أول القاعدة السادسة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمة الله عليه في رسالته التدمورية. سأقرأ عليكم السبع الخمس قواعد التي أخذناها، وأرجو يعني في القاعدة الأولى اللي هي صفات الله تعالى نفي وإثبات. كويس؟ طيب، القاعدة الثانية حكم ما يضاف إلى الله عز وجل من الأسماء والصفات. اكتب بجوارها القاعدة الأولى، يعني اكتب بجوار القاعدة الثانية القاعدة الأولى اللي هي صفات الله تعالى نفي وإثبات. يبقى عند المذاكرة وأنا أذاكر في القواعد أقرأ القاعدة الثانية، أجد أمام القاعدة الأولى نصب عيني. اكتب بجوار القاعدة الأولى القاعدة الثانية القاعدة الأولى صفات الله تعالى نفي وإثبات. القاعدة الثالثة: هل ظاهر النصوص مراد للشارع أو غير مراد؟ اكتب بجوارها القاعدة الأولى والثانية، اكتب بجوارها القاعدة الأولى والثانية. واخدين بالكم يا أخواننا أنا ماذا أريد؟ يبقى القاعدة الأولى صفات الله تعالى نفي وإثبات. القاعدة الثانية حكم ما يضاف إلى الله تعالى من الأسماء والصفات. هاتين القاعدتين يكتبا قبل القاعدة الثالثة في نفس الصحيفة. طيب، هل ظاهر النصوص مراد للشارع أو غير مراد؟ القاعدة الرابعة المحاذير التي وقع فيها من توهم التمثيل فعطل. يكتب بجوارها القاعدة الأولى والثانية والثالثة. تكتب صفات الله تعالى نفي وإثبات، الثانية حكم ما يضاف إلى الله تعالى من الأسماء والصفات، الثالثة المحاذير التي وقع فيها من توهم التمثيل فعطل. القاعدة الخامسة علمنا بصفات الله من وجه دون وجه. علمنا بصفات الله تعالى من وجه دون وجه، يكتب بجوارها القاعدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. صفات الله تعالى نفي وإثبات، حكم ما يضاف إلى الله من الأسماء والصفات، الثالثة هل ظاهر النصوص مراد للشارع أو غير مراد، الرابعة المحاذير التي وقع فيها من توهم التمثيل فعطل، الخامسة علمنا بصفات الله تعالى من وجه دون وجه. نبدأ إن شاء الله في القاعدة السادسة، يعني كأني نبهت قبل ذلك وقلت في ورقة ثخينة تكتب المثالين اللذين ضربهما شيخ الإسلام في أول الكتاب اللي هو مثل الجنة والروح، مظبوط؟ وبعد ذلك تكتب خلف هذين المثالين السبع قواعد. يبقى كده لخصت الكتاب في ورقة تستوعبهم وتحفظهم، والشرح إن شاء الله والتفصيل بإذن الله واضح. القاعدة السادسة الضابط الذي به يعرف ما يجوز نفيه وإثباته على الله عز وجل. كأن هذه القاعدة زيادة توضيح للقاعدة الأولى، لأن القاعدة الأولى عندك إيه محمود؟ القاعدة الأولى صفات الله تعالى نفي وإثبات، يعني من الصفات ما ينفى عن الله لا تأخذه سنة ولا نوم، ومنها ما يثبت لله، ومنها ما يثبت لله عز وجل إن الله أو إن ربي غضب اليوم غضبا. هذه صفات مثبتة وصفات منفية. القاعدة السادسة توضيح للقاعدة الأولى، وهي يعني الضابط الذي من خلاله نقول أن هذا الشيء ينفع عن الله وأن هذا الشيء يثبت لله عز وجل. يقول الضابط الذي به يعرف ما يجوز نفيه عن الله، نفيه وإثباته على الله عز وجل، ومما لا يجوز. طبعا كما تعلمون قلنا أن الأصل عند أهل السنة والجماعة أنهم لا يثبتون لله عز وجل إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينفون عن الله عز وجل إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الأصل الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة. القاعدة السادسة أنه لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله وما لا يجوز في النفي والإثبات. وهذا مسلك أهل السنة رضي الله عنهم ورحمهم الله في كل شيء، يحددون الأمور ويجعلون لها ضوابط، من خلال هذه الضوابط يسيرون على طريق واحد لا اعوجاج فيه ولا زيغ. التوضيح بعد أن بين شيخ الإسلام التشابه وضلال الطوائف في هذا الباب، أراد أن يضع ضابطا يعرف به ما يجوز على الله عز وجل وما لا يجوز، ليتبين بذلك خطأ الطريقتين في النفي أي التنزيه للمتكلمين. الأولى التنزيه بنفي التشبيه، الثانية التنزيه بنفي التكسير. وليبين الطريقة الصحيحة في النفي ثم يتكلم عن الإثبات، فيبين خطأ من اعتمد في الإثبات على نفي التشبيه ويبين الصواب في كل ذلك. يعني مسألة نفي الصفات حتى لا يشبه الله عز وجل بخلقه لابد أن يجعل لها ضبط. واخد بالك؟ يعني أنا لكي أنفي الصفة، طيب ما الذي حملك على النفي؟ خشية أن يشبه الله بخلقه عز وجل. طب ما هو الضبط. هل يا ترى سنقف على أصل المعنى الذي ثبت وننفيه عن الله؟ فاكرين أصل المعنى وتمام المعنى وكيفية المعنى؟ ما هو ده أكبر إشكال. فهم توهموا أن إذا ثبت أصل المعنى لله عز وجل ولأحد من البشر، يبقى في هذه الحالة يلزم من ثبوت أصل المعنى ثبوت التشبيه، صح؟ وهذا خطأ، وخطأ كبير. لا، لا يلزم. طيب لما لا يلزم؟ لأن الله عز وجل أخبرنا بذلك، فقال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه السمع والبصر. فإذا توهمت من إثبات السمع والبصر إثبات المثلية فقد خالفت أول الآية، وإذا زعمت أنه لكي ننفي عنه المثلية ننفي عنه الصفات خالفت آخر الآية. يبقى كيف يستقيم معتقدك مع أول الآية وآخرها أن تثبت ما أثبته الله عز وجل للنفي مع اعتقاد عدم التشبيه وعدم الإيه وعدم التمثيل؟ طيب يقول وليبين الطريق الصحيحة في النفي، ثم يتكلم عن الإثبات فيبين خطأ من اعتمد في الإثبات على نفي التشبيه، ويبين الصواب في كل ذلك. أولا الكلام في النفي، قوله أي قول شيخ الإسلام، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنهما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك. فاكرين الكلام؟ ما من شيئين إلا بينهما قدر إيه مشترك؟ قدر مشترك في أصل المعنى ولا في تمام ولا في الكيف يا محمود؟ في أصل المعنى، اللي هو معنى اللفظ الذي دلت عليه لغة العرب. شوف يا أبو عادل في الخط اللي فوق عند النساء، معنى اللفظ أي في أصل لغة الإيه؟ لغة العرب. يقول إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنهما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز. فالنافي إن اعتمد فيما ينفيهم على أن هذا تشبيه قيل لهم، إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من كل من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته. وإن بعدها وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له، ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور، أو ما يقول فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة. ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازع يقول ذلك المعنى ليس من التشبيه، وقد يفرق بين رفض التشبيه والتمثيل. التوضيح، الكلام هنا في النفي أي في طرق تنزيه الله عز وجل، فإن للمتكلمين طرقا في التنزيه، منها نفي التشبيه ومنها نفي التكذيب. لعلكم تذكرون في ثنايا الكلام قلنا أن كل الفرق المبتدعة سواء في الأسماء والصفات أو في القضاء والقدر أرادوا ببدعتهم تنزيه المولى عز وجل، صح؟ حتى الجهمي أرادوا تنزيه المولى عز وجل، حتى القدرية نفاة القدر لما قالوا لا قدر والأمر أنف أرادوا بهذه الفرية الكاذبة تنزيه الرب عز وجل، ومع ذلك ضلوا وحكم عليه أئمة حكم عليهم أئمة المسلمين بالكفر والخروج من الملة، مع أنهم ما أرادوا إلا تنزيه الرب عز وجل. وفي هذا دلالة صريحة
على أن قصد الخير لا يكفي في شريعة الإسلام، بل لا بد من المتابعة. يبقى كون أنك تزعم بنفيك للقدري أنك تنزه الله عن الظلم بزعمك، هذا لا يكفي، بل لابد من تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في المعتقد وفي كل شيء. يقول الكلام هنا في النفي أي في طرق تنزيه الله عز وجل، فإن المتكلمين طرقا في التنزيه، منها نفي التشبيه ومنها نفي التكسير. الطريق الأول الاعتماد في التنزيه على نفي التشبيه، ونفي التشبيه ليس بطريق سديد في تنزيه رب العالمين، لأنه وكما سبق ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وهو المعنى العام اللي هو إيه؟ أصل المعنى، وقدر مميز وهو خصائصه فصفات الله تعالى. طبعا قدر مميز عند الإضافة أو التقييد، ها مفهومة؟ يبقى معنى عام عند الإطلاق، يد، حياة، علم إلى غير ذلك. طيب عند التقييد أو الإضافة قيدته أو أضفته لمعين، يبقى كده الأمر بيختلف. يبقى أقول علم هذا مطلق، طب علم الله هذا تقييد، واخد بالك؟ وإضافة كذلك. حياة مطلقة، حياة الآدمي، حياة الله عز وجل، هذا فيه تقييد. يقول وقدر مميز وهي خصائصه فصفات الله تعالى كالحياة والعلم والقدرة، بينها وبين صفات المخلوق قدر مشترك وقدر مميز، ولهذه الصفات حالتان كما سبق في الأصل الأول، حالة الاشتراك والتجرد عن الإضافة، وحالة الإضافة والتمايز، وتنحل هذه الحالة إلى حالتين، فها هنا ثلاث حالات تفصيلا، وهي تاني هذه الفقرة. ونفي التشبيه ليس بطريق سديد في تنزيه رب العالمين، لأنه وكما سبق في الفصل وكما سبق ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وهو المعنى العام، وقدر مميز وهي خصائصه فصفات الله تعالى كالحياة والعلم والقدرة، بينها وبين صفات المخلوق قدر مشترك وقدر مميز، ولهذه الصفات حالتان كما سبق في الأصل الأول، حالة الاشتراك والتجرد عن الإضافة، وحالة الإضافة والتمايز. حالة الإطلاق والتجرد عن الإضافة اللي هو المعنى العام أو أصل المعنى. طيب وحالة الإضافة والتمايز، يعني هذا الشيء المطلق المشترك حينما أضفناه أو قيدناه إلى من؟ يبقى إما إلى خالق وإما إلى إيه؟ مخلوق، أصبح ثلاثة. يقول وتنحل هذه الحالة إلى حالتين، وتنحل هذه الحالة أي حالة يقصد شيخ الإسلام؟ اللي هي الإضافة والتميز، إلى حالتين، فهنا ثلاث حالات تفصيلا، وهي حالة الإطلاق وهي المشتركة، حالة الإضافة إلى الخالق جل وعلا، حالة الإضافة إلى المخلوق. خد بالك معي، ممكن تتكلم أنت في الحالة الثالثة اللي هي الإضافة إلى المخلوق، تختلف من مخلوق إلى إيه؟ إلى مخلوق، ولكن باعتبار خالق ومخلوق حالتين. طب باعتبار مخلوق كثير، فعند مثلا بصر الآدمي، بصر العصفور، بصر النملة إلى غير ذلك وهكذا، فأصبح الحالة الثالثة ممكن تنحل إلى عدد يعني لا حصر له من المخلوقات. فمن نفى الصفات بحدة التشبيه قيل له للتشبيه احتمالات، ركزوا يا أخوانا، فمن نفى الصفات بحجة التشبيه، إيه معنى كلمة نفى الصفات بحجة التشبيه يا شيخ عزت؟ نعم؟ لا، إيه معنى كلمة الرجل ده بينفي الصفات بحجة التشبيه كما بيفعلوا الآن اللي هم بيدرسوا في المؤسسة الرسمية ويأولوا ويقولوا استوى بمعنى استولى، ما الذي حملهم على ذلك؟ لا، حملهم على ذلك تنزيه الله. طيب ما حدتهم في التنزيه؟ قالوا ان اثبات الصفه يلزم منه الايه؟ التشبيه. هذه الحكم بتاعته. يد الله يقول لك لا كده شبهناه، يجيء ربنا يبقى كده شبهنا، وهكذا. فهنا شيخ الاسلام بيقول ايه؟ فمن نفى الصفات، يعني خد بالك بقى كلمه نفى الصفات، نفاها بالكليه او اولها او فوضها. معايا يا شيخ رغب؟ نفاها بالكليه اولها فوضها. نفاها بالكليه اي لم يثبتها مطلقا. طيب اولها اي اتى لها بمعنى لم تدل عليه لغه العرب، كويس. فوضها اثبتها كما هي، ولكن ها وكل ايه؟ وكل معناها الى الله. كل ده خطا. زي ما اتفقنا وماشيين، الكم ما يعنينا. يعني لو سمحتم لي نفرغ من الرسالة ونعيدها تاني زي شفاء العليل. يعني أنا أأمل أن تكون من الراسخين في هذا الباب، في باب القضاء والقدر وباب الأسماء والصفات، لأنه هو وقضية الإيمان، التلاعب كله في هذه القضايا الثلاثة. فأرجو أن تثبت أقدامك. يبقى أنا عندي تشبيه، فهنا شيخ الإسلام بيقول فمن نفى الصفات بحجة التشبيه. ها إيه معنى نفى الصفات بحجة التشبيه يا هربيطي؟ أوشكت على الصواب، ولكن أريد دقة أكثر من ذلك. ها يا مشايخ، تفضل يا أحمد. نعم، أي أنهم لو أثبت الصفات كما جاءت في النصوص يلزم منها التشبيه، وهو يريد أن ينزه، يعني ينفي التشبيه عن الله، وبناء على ذلك الذي أدى إلى التشبيه إثبات الصفات، يبقى احنا ننفي الصفات. واضح يا أخواننا؟ يقول فمن نفى الصفات بحجة التشبيه قيل له للتشبيه احتمالات. الأول، إن أردت أنه مماثل من كل وجه فهو باطل، لأن بين الخالق والمخلوق فروقا تعلم ضرورة. إيه معنى تعلم ضرورة يا مصطفى؟ تعلم ضرورة يعني إيه؟ ضرورة العقل. أحسنت، تعلم ضرورة بضرورة العقل. فاكرين يا مشايخ وإحنا بنتكلم مع بعض في الفترة الزمنية الطويلة، قل إيه؟ عندنا ثوابت عقلية، من ينازعك في ثابت الكلام معه لا يحل لك. إذا كنا احنا مثلا بنقول الكل أكبر من الجزء، مظبوط؟ فهو نازعك في هذه، كيف يستقيم كلام معه؟ يبقى أنا عندي معلومات ضرورة بضرورة العقل. فاكرين الأحكام العقلية وأربع قواعد ما اختلف فيها العقلاء؟ هي ديت. يبقى لما نقول ان التشبيه التماثل من كل وجه فهو باطل، لانه بين الخالق والمخلوق فروقا تعلم ضروره، وان لم يتفق معك في هذه، علشان كده كف عن الكلام، فيه مضيعه للوقت ولا ياتي من ورائه اي فائده. يقول ويكفي فرقا ان هذا خالق وذاك مخلوق. الثاني، إن أردت أنه مشابه من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك النفي في سائر ما تثبته لوجود المشاركة. طيب اكتب عندك المتواطئ من الأسماء المتواطئ من الأسماء هو الاسم الدال على معان، استوت أفراده الذهنية والخارجية. المتواطئ هو الاسم الدال على معان. استوت أفراده الذهنية والخارجية. هو الاسم الدال على معان. استوت أفراده الذهنية والخارجية. بعد ذلك المشكك. يبقى عندنا اسم مشترك، اسم متواطئ، اسم مشكك. المشكك كل اسم دل على معان كان أفراده الذهنية والخارجية فيه بعضها أولى من بعض، سيأتي حاضر، سأوضحها قبل ما تيجي. نرجع للكتاب. فمن نفى الصفات بحجة التشبيه قيل له للتشبيه احتمالات. الأول، إن أردت أنه مماثل من كل وجه فهو باطل، لأن بين الخالق والمخلوق فروقا تعلم ضرورة، ويكفي فرقا أن هذا خالق وذاك مخلوق. طيب الثاني، إن أردت أنه مشابه من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك النفي في سائر ما تثبته لوجود المشاركة، بل لزمك نفي الوجود. طيب لو نفى الوجود يلزم منه الايه؟ العدم. مظبوط، لزم منه العدم، وده لا يقوله عاقل. طيب بل لزمك نفي الوجود لأنه يشترك مع وجود المخلوقات في مسمى الوجود. وإن قلت بأن وجوده، أسأل كده، بأن وجوده، هي الضمير عائد على مين؟ الله عز وجل. واضحة؟ بأن وجوده يختص به، قل وكذلك ذاته وصفاته تختص به، فمجرد الاشتراك من وجه ليس هو التمثيل الذي نفته الأدلة. دي مهمة جدا. فمجرد الاشتراك من وجه ليس هو التمثيل الذي نفته الأدلة. معايا محمد يا فتحي؟ كلمة قوية جدا. لحظة واحدة يا شيخ فتحي. فمجرد الاشتراك من وجه ليس هو التمثيل الذي نفته الأدلة. يعني الأدلة ليس كمثله شيء، نفي التمثيل. هل التمثيل المنفي هنا هو مجرد الاشتراك من وجه؟ قال لك لا، خد بالك، بل نفي المماثلة من كل شيء إلا المعنى الأصل. الإيه؟ أصل المعنى. طب معلش جاهد نفسك شوية وركز. طيب الثاني، إن أردت أنه مشابه من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك النفي في سائر ما تثبته لوجود المشاركة. طبعا انتوا برضو، اذكر تاني لان الفترة طويلة، شهر ونص انقطاع، احنا قلنا ان احنا عندنا الجهمية وعندنا المعتزلة وعندنا الماترودية وعندنا الاشعرية وعندنا اهل السنة. مظبوط. الجهمية اثبتوا صفة الايه؟ احسنت، الوجود المطلق. والمعتزلة اثبتوا ثلاث صفات، اللي هي ايه؟ الوجود والحياة والإرادة. كويس. طيب الماتروديه مع الأشاعرة أثبتوا 7 صفات، والماتروديه زادوا صفة التكوين. كويس. أهل السنة والجماعة أثبتوا ما أثبته الله ونفوا ما نفاه الله. فأصبح أنت لما تيجي تتناقش مع مخالف لك لابد أن تقف على أصول مذهبي. يبقى لا يوجد على وجه الأرض فرقة نفت كل الصفات عن الله. يبقى بناء على ذلك أنت لما تيجي تنفي بعض الصفات بحجة إثباتها يؤدي إلى التمثيل أو التشبيه، في هذه الحالة أنا سألزمك بهذه القاعدة على ما إيه؟ على ما أثبتته أنت. طيب هب أن هناك فرقة معايا حسن، هب أن هناك فرقة ما أثبتت لله صفات قط، لها وجود؟ ما لهاش وجود. طب هب أنها موجودة يبقى مش إله، لأن معنى ليس له وصف يبقى معناه أنه هو معدوم يبقى مش إله. ومن هذا المنطلق بدأ يتكلم شيخ الإسلام رحمه الله. عشان كده ما الذي جعل شيخ الإسلام رحمه الله يبرع في مناظرة أهل البدع وفي إقامة الحد عليهم وضحط حججهم وإبطال شبهاتهم؟ أنه كان يعلم بمذهبهم أكثر منه، ودي من براعته رحمة الله. يعني كان يعلم مذهب المخالف ودقائق مذهبه وتفصيلاته أكثر من صاحب المذهب، وهذا يشهد له به كل من صبر أقواله وتتبع مؤلفاته. ومن أجل هذا كان يقيم الحج على المخالف من أول لحظة، كما ذكرنا قبل ذلك ما قاله الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه في وصف شيخ الإسلام في رده على الخصوم ووصف ابن القيم في رده على الخصوم. الشيخ عبد الرزاق عفيفي قال: وكان شيخ الإسلام يأتي على جدار المخالف فيلطمه لطمة فيسقطه، من أول مرة. أما ابن القيم فيأتي عليه حجرا حجرا حتى لا يبقي منه شيء. يبقى شيخ الإسلام رحمه الله كان يعرف أقوال المخالفين له من أصول مذهب، ومن هذا يرد عليه. لذلك الذي جعل البعض منا يعجز عن مناظرة أهل الأهواء في وقتنا ما تتبعنا أصول مذهبه، وخبرك ما تتبعنا أصول مذهبه. لذلك في بعض الردود التي فعلها أخونا الشيخ المبارك رسلان أكرمه الله في رده على المبتدع الضال المأربي، لما قال بدأ يرد عليه من كلامه، ودي من أقوى الردود. هذا أمر أردت أن أنبه عليه حتى تكون على يعني إيه معرفة بشيخ الإسلام رحمه الله. نعم يا أحمد. نعم. لا، أخونا يقول إن المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، هذا الكلام غير صحيح. أثبتوا أسماء ليس لها معاني، ولكن أثبتوا 3 صفات وهذا ذكرناه مرارا. طيب يقول الثاني: إن أردت أنه مشابه من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك النفي في سائر ما تثبته لوجود المشاركة، بل لزمك نفي الوجود لأنه يشترك مع وجود المخلوقات في مسمى الوجود. وإن قلت بأن وجوده يختص به قلنا وكذلك ذاته وصفاته تختص به، فمجرد الاشتراك من وجه ليس هو التمثيل الذي نفته الأدلة. قال شيخ الإسلام: ونفي ذلك القدر المشترك ليس هو نفس التمثيل، ليس هو نفس التمثيل والتشبيه الذي قام الدليل العقل والسمع على نفيه، وإنما التشبيه الذي قام الدليل على نفيه ما يستلزم ثبوت شيء من خصائص المخلوقين لله سبحانه وتعالى إذ هو سبحانه ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. يبقى مجرد أنه هو نفى الصفات لأجل التشبيه من وجه، لا، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. وإن كان مطلق اللفظ اللي هو المعناه الأصلي مشترك في الجميع. الثالث، وإن أردت به ما فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع على الآخر، ويجب له ما يجب للآخر، فإثبات مثل هذا التشبيه لا يقول به عاقل، فهو ممتنع بضرورة العقل ومستلزم للجمع بين النقيضين، لأن الله تعالى واجب الوجود والمخلوق ممكن الوجود. طيب، عرفنا إن المخلوق ممكن الوجود كيف؟ لأنه لم يكن فكان، فكون أنه لم يكن فكان دل على إمكانية حدوثه، يبقى ممكن الوجود. الأحكام العقلية اللي هو الإيه؟ واجب الوجود ها، والمستحيل وإيه؟ وممكن الوجود. طيب، فلو جاز للواجب أن يكون ممكنا أصبح هذا جمعا بين النقيضين، فنفي مثل هذا التشبيه مما لا فائدة منه، لأنه غير متحقق عقلا. وإذا ما نفينا هذا التشبيه الأخير لم يلزم منه نفي التشبيه من بعض الوجوه كالأسماء والصفات المتواطئة، ولكن هؤلاء يفسرون التشبيه بمعنى فكل من أثبته قالوا مشبه وإن لم يكن تشبيها في حقيقة الأمر. الفرق بين التشبيه والتمثيل، أشار شيخ الإسلام إلى أن ثم فرق بينهما ولكنه لم يبينه، والفرق من وجهين: أن التمثيل ورد نفيه بالنص دون التشبيه، ليس كمثله شيء. أن التمثيل في غالب استعماله مشابهة من جميع الوجود، والتشبيه من بعضها. قال شيخ الإسلام: وقلت له أيضا، ذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر التشبيه، لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابي حيث قال ليس كمثله شيء، وقال هل تعلم له سمية، وكان أحب إلي من لفظ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد يعني بنفيه معنى صحيح كما قد يعني به معنى فاسد. فلذلك أصبح لفظ التشبيه مجملا، فإنه مع كونه لم يرد نفيه في النصوص فإنه لا يطبق التمثيل، واختلفت إطلاقات المتكلمين له، وقصدوا به معاني ليست عين ما ذمه الشرع. شبهتان لمن يزعم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. شبهتان لمن يزعم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. وطالما يستلزم التشبيه وتشبيه الرب بالمخلوقات باطل، وخبلك، يبقى بناء على ذلك إثبات الصفات يؤدي إلى باطل، يبقى لا تثبت الصفات، وده اللي موجود حاليا في الديار المصرية. طيب، الشبهتهم يجب أن نقف عليها وعلى كيفية الرد العلمي على مثل هذه الشبهات. الشبهة الأولى: تعدد القدماء. قوله تعالى أو قوله شيخ قول شيخ الإسلام رحمه الله: وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل. أعيد: وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات. أسأل أحمد كده، يا أحمد يا ولدي، قول شيخ الإسلام وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يدخل فيهم الأشعار أم لا يدخل؟ أسمع منك، والأشعرة يثبتون أم لا يثبتون؟ يثبتوا، وكذلك الماتريدية، وكذلك الجهمية. انتبهوا أولاد. وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة، يعنون بصفة قديمة أي أولية، بأولية الله، فهو مشبه ممثل. فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القديم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت له صفة قديمة فقد أثبت لله مثلا قديما، ويسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إله واحد ونحو ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك. ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفاته قديمة، ولا يقول هو وصفاته قديمان، ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان، ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم. الذات المجردة لا وجود لهم عندهم. طيب، في معلومة هنا سأمليها عليكم، ولا أنسى أن تتسع الصدور إذا كررت الشيء أكثر من مرة، لأننا منهجي إيه أو أسلوبي إيه؟ أنا بروح أذاكر، واخد بالك، وبجلس الساعات الطوال وبحضر، فأي شيء بجد فيه صعوبة أو يحتاج إلى تكرار فلا أتردد، لأن نريد أن نتعلم كما ينبغي. فممكن أعيد عليك الإملاء، يعني عندي مثلا في الأجندات اللي بذكر فيها ممكن تلاقي المعلومة في أول الأجندة وفي نصفها وفي ثلثها وفي ربعها، نفس المعلومة بالنص. لذلك دايما تجد المعلومات في غالب الأحيان حاضرة، وده المطلوب. طيب، اكتب عندك: العرض ما لا يقوم بذاته بل بغيره. العرض، وشكل يا ابو عمر، شكل العرض، العين مفتوحه والراء مفتوحه. العرض ما لا يقوم بنفسه، ما لا يقوم بذاته او بنفسه بل بغيره، ولا يوجد إلا في محل يقوم به، ولا يوجد إلا في محل يقوم به. عنوان في وسط السطر: نظرية حلول الأعراض في الأجسام. نظرية حلول الأعراض في الأجسام، افتح خص كده: وضابط الجسم ما قام بذاته في العالم. وضابط الجسم ما قام بذاته في العالم. أول السطر: والأعراض كالحرارة والبرودة والطول والقصر، والأعراض كالحرارة والبرودة والطول والقصر، لا تقوم إلا بجسم، ولا يختارها الجسم، ولا يختارها الجسم، بل تحل فيه بدون اختياره. فكونها حلت في الجسم دل على أن هناك مؤثر جعلها تحل في هذا الجسم. حاضر. فكونها حلت في الجسم دل على أن هناك مؤثر جعلها تحل في هذا الجسم. وهذا يعني أن الجسم محتاج إلى غيره. وهذا يعني أن الجسم محتاج إلى غيره. عاوز ألم حك؟ لأجل حلول هذه الأشياء فيه. فإذا كان الجسم محتاجا، خد بالك من المعلومة دي، فإن كان الجسم محتاجا فإنما احتاج لمن لا يحتاج. مظبوط؟ فإذا كان الجسم محتاجا فإنما يحتاج لمن لا يحتاج، وهو الرب عز وجل. لامتناع التسلسل عقلا. فثبت بذلك أن الله عز وجل خالق الأجسام وخالق كل شيء، وأنه هو المستغني، وأن هذه الأجسام محتاجة. فثبت بذلك أن الله خالق الأجسام وخالق كل شيء، وأنه هو المستغني، وأن هذه الأجسام محتاجة. طيب نرجع للكتاب تاني، بنتكلم عن إيه إخوانا؟ عن شبهتين. شبهتين لمن يزعم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. يعني لو أثبتت صفة لزم من إثباتك للصفة أنك شبهت الله بالمخلوق، وهذا لا يجوز. الشبهة الأولى اللي هي إيه؟ تعدد القدماء. طيب يقول: فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، فضلا عن أن تختص بالقدم. وقد يقولون: الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم محدث أي مخلوق وصفاته محدثة. خد بالك، محدث هنا بمعنى مخلوق، وتأتي بمعنى متجدد أو حديث النزول، كما قال عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. يعني احنا قلنا قبل ذلك إن المعنى بيختلف باختلاف السياق. يقول: وليس صفاته نبيا، فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، ثم تقول لهم أولئك: هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفيه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية والقرآن، قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك. ولكن يقولون: الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفء ولا ند، فلا يدخل في النص، وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. التوضيح: نرتب مضامين الفقرة على النحو التالي. أولا أصل الشبهة، تتركب شبهة المعتزلة من مقدمات كالتالي. طبعا هذه الشبهة نسبها الشارح هنا إلى المعتزلة، وإن كانت في الأصل للجهمية والأشاعرة والماتريدية ولكل من خلف أهل السنة، ولكن دائما نسبة البدعة تكون إلى من ابتدأها. خدوا بالكم، يعني مثلا تجد أن الخوارج عندهم خلل في الإيمان، وعندهم خلل في بعض الأمور الأخروية، مع أنهم لا يسمون بها، ولكن يسمون بأصل البدعة التي ابتدعوها. يقول: الصفة تتبع الموصوف، فإذا كان الله عز وجل قديما فلا بد وأن تكون صفاته على فرض ثبوتها قديمة، ويمتنع أن تكون محدثة، فصار عندنا صفة قديمة وموصوف قديم. فإذا افترضنا أن له عددا من الصفات وأنها متغيرة ومغايرة للذات، كلمة متغيرة أي فيما بينها، فالحكمة ليست كالقدرة، والغضب ليس كالرحمة، أدي متغيرة ومغايرة للذات، صار عندنا من القدماء بعدد ما له من الصفات زائدا على الذات، لأن الذات قديمة ولها صفات، فصفاتها أيضا قديمة. ويظهر جليا الارتباط بين شبهة تعدد القدماء وشبهة التركيب السابقة، فإن كليهما يلزم منه التنديد المنافي للتوحيد عنده. ويمكن صياغة شبهتهم من خلال المقدمات الآتية: الأولى، أخص صفات الله القدم. الثانية، فإذا شاركه غيره فيها فقد شاركه في أخص صفاته، وإذا شاركه في أخص صفاته لم يعد الإله واحدا بل صار متعددا بعدد المشاركين له في خصائصه، وهذا عين التشريك والكفر بوحدانيته وتشبيه له بخلقه. يبقى هؤلاء المبتدعة أرادوا بنفي التشبيه توحيد الرب عز وجل، مظبوط، اللي هو التنزيه. قال الشهرستاني: والذي عم طائفة المعتزلة من الاعتقاد القول بأن الله قديم والقدم أخص وصف ذاته، فبناء عليه لا يجوز القول بتعدد الصفات، ويتعين القول بوحدة الصفات وأنها عين الذات، لأن القول بتعددها قول بتعدد القدماء عندهم، وهو تشبيه وتشريك وكفر بإجماعه. ثانيا، جواب الصفاتية على شبهة المعتزل، والمقصود بالصفاتية هنا جميع من أثبت الصفات أو بعضها، فيدخل فيهم الأشاعرة والماتريدية والكرامية، وقد يطلقها البعض ويقصدون بهم من يقابل من قابل المعتزل، أو يدخل فيهم أهل السنة. وقد أجابوا عن المعتزلة بأربعة أجوبة: أولا، نسلم أن وصف الصفات بأخص أوصاف الله تشريك، ولكن نمنع أن تكون أخص صفاته القدم، بل أخص وصف الله تبارك وتعالى هو ما لا يتصف به غيره مثل رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير. فاكرين على كل شيء قدير بكل شيء عليم؟ ها، فعال لما يريد، هذه لا تكون إلا لله، فعال لما يريد بكل شيء عليم على كل شيء قدير، وأنه لا إله إلا هو، أنه المعبود، وأنه إليه يرجع الأمر كله. وصفات الله تبارك وتعالى لا توصف بذلك، فلا يقال إن علم الله هو رب العالمين، ولا قدرته تعلم كل شيء. ثانيا، إن سلمنا أن القدم أخص صفاته، فلنسلم أن وصف الصفات بالقدم يلزم منه تعدد القدماء والآلهة لأمره، اللي هي قلناها قبل ذلك في مباحث المناظرات، التنزل مع المخاطب. واخد بالك؟ التنزل مع، يعني أنا بجاريك، هنفترض على كلامك إن سلمنا أن القدم أخص صفاته، فلا نسلم أن وصف الصفات بالقدم يلزم منه تعدد القدماء والآلهة لأمرين: الأول، وهو لبعض الصفاتية وهم القائلون بأن الله وصفاته قديمان، أن تعدد القدماء إنما يتصور إذا كانت الذات مجردة عن الصفات، وافترضنا قيام الصفة القديمة بنفسها، أما والذات المجردة عن الصفات ولا وجود لها إلا في الذهن، فمن ثم قدماء إنما هو قديم واحد، ووصف الصفة بالقدم لقدم الذات التي قامت به. فاكرين المثال المشهور قوي، يقول لك مثلا قاضي عادل في حكمه، هل يتصور عاقل أن هذا القاضي من الممكن أن يخرج ويقعد على منصة القضاء وقبل أن ينطق بالحكم يقول رفعة الجلسة روح يا ابن هاتلي العدل من البيت حسن نسيته؟ هذا ليس له وجود. ودي من يعني من أقوى ما وقعوا فيه، أنهم تخيلوا أن الصفة تنفصل عن الذات. طيب لما الصفة انفصلت عن الذات، واخد بالك، قبل أن تلحق بالذات كانت فيه، مظبوط؟ أين كانت؟ احنا عرفنا العرض هو ايه؟ ما لا يقوم إلا بغيره. الله، يبقى يستحيل أصلا، يستحيل أن يقوم بغيره إلا في الأذهان فقط، والأذهان ده أذهان. طيب أقرأ الفقرة دي تاني. يقول إن سلمنا أن القدم أخص صفاته فلنسلم أن وصف الصفات بالقدم يلزم منه تعدد القدماء والآلهة لأمرين. الأول وهو لبعض الصفاتية، وهم القائلون بأن الله عز وجل وصفاته قديمان. أن تعدد القدماء، خد بالكه، إنما يتصور إذا كانت الذات مجردة عن الصفات. طيب فيه ذات مجردة عن الصفات؟ أبدا، يستحيل يا أخوان، يستحيل. وعايزين نفرق بين ذات مجردة عن أي وصف، ده ملوش وجود، وذات مجردة عن بعض الصفات. يعني ذوات وصفت بما لم تكن موصوفة به قبل، هذا موجود في الخلق. يعني مثلا أبو عمر لما خرج من بطن أمه ونحن كذلك لا نعلم شيء، مظبوط، بعد ذلك تعلمنا، فوصف العلم ها طارئ علينا، وقبل أن نتعلم لم يكن موجود، هذا في حقنا. أما في حق الإله فنقطع باستحالته. طيب يقول إنما يتصور إذا كانت الذات مجردة عن الصفات، وافترضنا قيام الصفة القديمة بنفسها. أما والذات المجردة عن الصفات لا وجود لها إلا في الذهن، فما ثم قدماء، وإنما هو قديم واحد، ووصف الصفة بالقدم لقدم الذات التي قامت به. الثاني، إذا قيل إن الصفات متصفة بالقدم فلا تكون إلها لأنها قائمة بذات الله، كما أننا لو قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم محدث وصفاته محدثة فلا تكون صفاته نبيا. ثالثا، أن نفي وصف القدم عن صفاته لو كان يستلزم تشريكا، خد بالك، أن نفي وصف القدم عن صفاته لو كان يستلزم تشريكا، تشريكا مع ماذا؟ لا، طيب أعيد تاني لأن أنا فهمت غير كده، لعلي أخطأت. إن نفي وصف القدم عن صفاته لو كان يستلزم تشريكا مع الذات، ما هي اللي هي مع الذات، لنفاه الشارع عن صفاته، فإن آية الكتاب مشحونة بالتنزيه، فدل على بطلان الملازمة المدعاة. برهان ذلك أن الشرع لم ينفي هذا التشبيه، أي تشبيه صفاته لذاته، وإنما نفى المثل، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والصفة ليست مثلا للموصوف، وكذلك نفي الكفر كما في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، والصفة لا تكون مكافأة للموصوف، وكذلك نفي الند كما في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، والصفة ليست ندا للموصوف. فالصفات لا تدخل فيما نفاه الشارع عن نفسه، فإن الصفة لا تكون في لغة العرب مثل الموصوف ولا ند ولا كفأه، فإذا لم تدخل في ذلك كان لها من الكمالات ما للموصوف دون أن يقتضي ذلك معنى نفاه الشارع. رابعا، وكذلك فإن العقل لم ينفي هذا المعنى، فإن الصفات قائمة بالذات، فوصفها بالقدم لا يدل على التمثيل، بل قدم الصفات تابع لقدم الذات. ويستحيل في الخارج وجود ذات مجردة عن أي صفة، بل وجود شيء حين وجوده لا يخرج إحدى حالتين، إما أن يقوم بنفسه كالذوات أو يقوم بغيره كالصفات. استطراد. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في معرض جواب الصفاتية على المعتزلة مذاهب الصفاتية في مسألة إطلاق وصف القدم على الصفات والذات، فذكر أربعة مذاهب: الأول من يقول الرب بصفاته قديم، الثاني من يقول هو قديم وصفاته قديمة، الثالث من يقول هو وصفاته قديمان، الرابع الذات متصفة بالقدم والصفة متصفة بالقدم، وذكروا ذلك عند مناقشتهم للمعتزلة. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.